الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقد ذكرنا في الجمعة الماضية طرفا من ركن الإيمان باليوم الآخر خامس أركان الإيمان بالله تبارك وتعالى ومن لم يؤمن بالبعث والنشور واليوم الآخر فهو كافر يستحق القتال والقتل كما قال الله تبارك وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وهذا الركن ليس كركن الإيمان بالله تبارك وتعالى الذي تقر به عامة البشرية فعامة البشرية يؤمنون بوجود الإله العظيم وأما اليوم الآخر فمنكروه كثيرون وقد دلت الشرائع السماوية على هذا اليوم وكذلك الفطر والعقول وقد أقام الله تبارك وتعالى الأدلة الكثيرة على البعث والنشور واليوم الآخر الذي يعقب الحياة الدنيا ففي سورة البقرة وحدها ذكر الله تبارك وتعالى أربعة أدلة على إحياء الموتى والبعث بعد الموت أول ذلك في قصة البقرة التي أمر قوم موسى عليه الصلاة والسلام أن يذبحوها ويضربوا بعضو من أعضائها ذلك الميت الذي قتل غيلة فأحياه الله تبارك وتعالى فنطق وأخبر بقاتله والموضع الثاني قول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم قوم من بني إسرائيل خرجوا من ديارهم خوفا من الطاعون فلما خرجوا من ديارهم فرارا من الموت قال لهم الله تعالى موتوا فإني قادر على موتكم في بلادكم وإذا خرجتم ثم إن الله تعالى أحياهم ليشكروه على نعمته والموضع الثالث لما قالت بنو إسرائيل لموسى أرنا الله جهرا عيانا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون والموضع الرابع قول إبراهيم لربه رب أرني كيف تحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليه ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. الله تبارك وتعالى قادر على إحياء هذه الطيور التي قطعت ومزقت وتفرقت أوصالها لحومها ودماؤها وعظامها وريشها بعد أن تفرقت، أمرها الله تعالى أن تكون مكانا. هذا من الأدلة على البعث، وتارة يستدل المولى عز وجل على البعث بأن إعادة الخلق أهون من ابتدائه. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذا الإنسان الجاهل يقول كيف يحيي الله عز وجل العظام وهي رميم صارت ترابا؟ قال الله تبارك وتعالى يحييها الذي أنشأها أول مرة. وإعادة الخلق وتركيب الخلق أهون من ابتداعه وابتدائه واختراعه. كإنسان اخترع آلة ثم فككها أيصعب عليه أن يعيدها كما كانت وهو قد ابتدعها واخترعها من لا؟ الجواب في العقول أن لا، وهذا بقياس أولى. وتارة يستدل الله تبارك وتعالى على البعث بخلق ما هو أكبر من الإنسان. الإنسان يقول كيف يحيي الله عز وجل هذا الجسد بعد أن يصير ترابا ورميما؟ فيقول الله تبارك وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. خلق السماوات العظيمة أجد الإنسان لا ببصره ولا بمقربات المسافات من المناظير أن يصل إلى نهاية للسماء الدنيا. هذه السماء العظيمة الذي أوجدها وخلقها وأبدعها هو الله تبارك وتعالى. خلق السماوات أيها العاقل أكبر من خلق الناس، فالذي يخلق هذا العظيم لا يقدر على إيجاد هذا المخلوق الصغير الضئيل. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وتارة يستدل الله تبارك وتعالى على القيامة بأنه عز وجل منزه عن العبث، منزه عن اللعب. قال سبحانه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، أيخلق الله تعالى خلقه عبثا؟ أيحسب الإنسان أن يدرك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني اليمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى والله. الإنسان لا يخلق سدى، ما أوجدنا الله تعالى على هذه الأرض
عبثا. ما خلقنا الله عز وجل لأجل أن نكون صغارا ثم كبارا نأكل ونشرب ونام ونقضي شهواتنا ثم نموت وتنتهي الحياة. لا، الإنسان كما هو مشاهد فيها القوي والضعيف، فيها الظالم والمظلوم، فيها العاجز والقوي. وكم في الناس من مظلوم يموت ولا يأخذ حقه من الظالم. فلا بد أن يكون هناك يوم يقتص فيه المظلوم من الظالم وتؤدى فيه الحقوق إلى أصحابها. هذه حكمة الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الشاة الجلحاء التي كانت بلا قرون تنطحها الشاة القرناء، فيقتص بها الله تعالى يوم القيامة. فكيف بهذا الإنسان العاقل، بهذا الإنسان الذي جعل الله تعالى له تمييزا بين الحق والباطل؟ ألا يقتص منه؟ ويقول عليه الصلاة والسلام: من أخذ من حق أخيه شيئا أداه يوم القيامة. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قريبا من أراك، لو كان عودا من سواك أخذته من أخيك بغير حق، فإنك تؤديه في هذا اليوم العظيم، اليوم الآخر الذي تعددت أسماؤه في القرآن. فتارة نسميه الله عز وجل بالقارعة التي تقرع النفوس والأسماء، وتارة نسميه بالواقعة التي إذا وقعت زلزلت الأرض وتشططت لها السماوات، وتارة نسميه بالحاقة، اليوم الذي تظهر فيه الأمور على حقائقها ويؤدى الحق إلى أصحابه، وتارة يسميه الله عز وجل بيوم البعث ويوم القيامة، حيث يقوم الناس لرب العالمين على أرجلهم 50,000 سنة، وتقترب الشمس من رؤوس العباد، فيعرق الناس عرقا عظيما حتى يذهب في الأرض 70 ذراعا، ويتفاوت الناس في هذا العرق. فمنهم من يأخذه العرق إلى كعبين، الناس يتفاوتون في العرق على تفاوت أعمالهم، منهم من يأخذه العرق إلى كعبين، ومنهم من يأخذه العرق إلى ركبتين، ومنهم من يأخذه العرق إلى حقوين، إلى موضع شد الإزار، ومنهم من يأخذه العرق إلى ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. عافانا الله وإياكم من كل سوء وبلاء. عباد الله، هذا اليوم العظيم الذي أخره الله تعالى لأجل معدود، كي يعمل الإنسان صالحا ويستفيد من حياته. لم نخلق للهو ولا للعب، لم نخلق للأكل والشرب ولا للتجارة والعقار والبناء ولا للسفر والسياحة والنزهة، وإن كان ذلك ليس حراما، لكن إذا كان هو مقصود الإنسان فهو في ضلال عظيم. عافانا الله وإياكم من ذلك، وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على دربهم إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى في السر والعلن. ثم أما بعد، فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يكون بعد الموت من سؤال الملكين وفتنة القبر وعذابه ونعيمه، وقد نطقت به نصوص القرآن والسنة. فالله تبارك وتعالى يقول في محكم تنزيله: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إذا جاء أحدهم الموت من المفرطين من البعيدين عن الشريعة وعن رضا الرحمن عز وجل وفعل أوامره وترك نواهيه، قال رب أرجعني لو يوما واحدا أعمل صالحا فيما تركت، فيأتيه الجواب: كلا إنها كلمة كلمة لا تقدم ولا تؤخر، ومن ورائهم برزخ حياة برزخية إلى يوم يبعثون. هذه الحياة تكون إلى يوم القيامة. ويقول الله سبحانه وتعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آل فرعون ملأوا أتباعه الذين كفروا بالله وبرسوله موسى عليه الصلاة والسلام، لما أغرقوا أدخلهم الله تعالى إلى نار عظيمة يعرضون عليها بالغدو في أوائل النهار وفي آخره، كما جاء في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج لما وجبت الشمس، لما غربت الشمس، فسمع صوتا فقال عليه الصلاة والسلام: يهود تعذب في قبرها. وأيضا يقول ربكم سبحانه وتعالى في قوم نوح الذين كفروا بالله وعصوا رسوله بعد دعوة عظيمة استمرت 1000 سنة إلا 50 عاما، مع ذلك ظلوا على عنادهم وعلى إصرارهم، ولو عمرهم الله تعالى إلى يوم الدين لظلوا على كفرهم وظلوا على معصيتهم. وقد يقول قائل: لما يعذب الله تعالى أهل النار إلى أبد الآبدين وهذا الكافر إنما عاش 70 سنة، إنما عاش 100 سنة، لماذا لا يعذبه الله على قدر حياته؟ لماذا يعذبه الله في نار أبدية خالدين فيها أبدا ما هم منها بمخرجين وما هم بخارجين من النار؟ لهم فيها عذاب مقيم لا يفتر عنهم من عذابها وهم فيه مبلسون آيسون من رحمة الله. والجواب أن هذا الكافر، هذا المعاند، هذا المجرم، هذا الطاغية لو عمره الله 1000 سنين لبقي على كفره وبقي على عناده، ولهذا يعذبه الله تعالى عذابا لا نهاية له. فقوم نوح كفروا بالله
وأصروا بعد دعوة من نبي كريم أقام فيها الحجج والبينات والدلائل والبراهين على وحدانية الله، لكنهم أبوا وأصروا وعاندوا فأغرقهم الله. فقال الله تعالى في حقهم: مما خطيئاتهم أغرقوا، بسبب خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. أغرقوا فأدخلوا نارا، سبحان الله، غريق يدخل النار، وهذه هي نار القبر التي جعلها الله تعالى عذابا لمن كفر به وخالف رسوله. والرسول عليه الصلاة والسلام خرج ذات يوم على بغلته فحادت به فكادت تلقيه، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال عليه الصلاة والسلام: من يعرف أصحاب هذه القبور؟ قالوا: يا رسول الله، أناس ماتوا في الإشراك. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تعذب في قبورها، هذه الأمة المشركة ومن كان على منوالها، والكافرين والمنافقين في كل زمان ومكان يعذبون في قبورهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. لولا ألا تدافنوا، إذا سمعتم أصوات المعذبين تركتم دفن الموتى، خشيتم عليهم من عذاب القبر. ومن رحمة الله أن الإنس والجن لا يسمعون شيئا من عذاب القبر، لكن تسمعه البهائم والطير وغيرها. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، لا يستبرئ من بوله، لا يتطهر من بوله، فكان هذا سبباً من أسباب عذاب القبر، عافانا الله وإياكم. وجاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تشهد أحدكم، يعني إذا صلى وتشهد في الصلاة، فليستعذ بالله من أربع، يستعذ بالله من أربعة أشياء: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ من عذاب القبر: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ونج المستضعفين من المؤمنين، يا ولي الإسلام وأهله، انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين ماتوا لك شاهدين بالوحدانية، ولرسولك صلى الله عليه وسلم بالرسالة. اللهم عافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم. اللهم نور لهم في قبورهم. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد.